الفصل التاسع عشر: المعايير الأولية والثانوية للتحقيق. يمكن تصنيف معايير التحقيق والتقييم وفق علم الطريقة إلى نوعين رئيسيين كالتالي: 1- معايير أولية، وهي معايير أساسية للتحقيق المعرفي، ومن أبرزها في الفهم الديني معيار المجمل النصي والمعقولية والواقع والوجدان العام والمنطق. 2- معايير ثانوية، مثل معيار البساطة والشمول. وسيكون بحثنا حول هذه المعايير كالتالي: أولاً، المعايير الأولية للتحقيق. هناك عدد من المعايير الأولية التي سنفصل الحديث عنها، وهي معيار المجمل النصي والمعقولية والواقع والوجدان العام والمنطق، ويتضمن كل منها قواعد أربع يمكن أن يعول عليها في القبول والرفض والترجيح، وهي كالتالي: 1- قاعدة التأييد، ويمكن تطبيقها على النسق أو النظرية الذي يحظى بدرجات متفاوتة من الظن والتأييد المعرفي. 2- قاعدة الاستبعاد، وهي على عكس قاعدة التأييد، إذ يمكن تطبيقها على النسق عندما يصاب بدرجة ما من درجات الضعف والاستبعاد المعرفي. 3- قاعدة الإثبات، وهي قاعدة تطبق على النسق الذي يحمل أعلى درجات التأييد. 4- قاعدة النفي، وهي على عكس قاعدة الإثبات وتطبق على النسق الذي يحمل أضعف درجات الاستبعاد. وسيتكرر ذكر هذه القواعد في أغلب معالجاتنا للمعايير السابقة، كل بحسب اعتباره كما يلي: 1- المجمل النصي. لسنا بصدد التمييز هنا بين النص القطعي الصدور والنص الظني الصدور، لكن نفترض أن المعيار الذي سنتناوله هو النص الأول كما يتمثل في القرآن الكريم، خلافاً لنص الحديث باعتباره غير مقطوع الصدور. والمعيار الذي نتحدث عنه يشمل جميع عناصر النص، وأقصد بذلك كل من الدلالتين اللفظية والسياقية فضلاً عن المجال. وقد تحدثنا عن هذه العناصر، ويبقى أن نحدد المعيار الذي ننتزعه كالذي يتمثل في قاعدة الظهور الإشاري، لا سيما ذلك المتعلق بالظهور العرفي الخاص بالتنزيل، إذ ينقسم الظهور إلى ظهورين: مجالي ولفظي. وأن الظهور المجالي تارة يكون مؤيدا للمعنى الحقيقي للألفاظ، وأخرى مخالفا له، فيعبر عند ذلك عن الظهور المجازي أو الرمزي. فإذا كان المعنى الظاهر يشير إلى دلالة قريبة عن حقيقة الألفاظ الاستعمالية، فإن ذلك يدل على المجال الحقيقي. أما إذا كان هذا المعنى يشير إلى دلالة رمزية، فذلك يدل على المجال المجازي. وضمن المجال الحقيقي ينبغي مراعاة الظهور اللفظي وفق سياقاته المختلفة، وبالتالي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذه الأنواع من الظهور ضمن المعايير المتبعة. فالنسق الذي يتضمن مثل هذه الأنواع للظهور من الفهم يعد راجحاً على غيره من الأنساق، بمعزل عن المعايير الأخرى التي قد تؤثر وتقلب المسألة من الترجيح إلى المرجوحية. ولا شك إن الظهور المجازي والرمزي يستندان إلى علامات ودلالات قد تكون قرائن لفظية منفصلة تخالف ما يبدو من الدلالات اللفظية للنص المقروء أو لاعتبارات القبليات المعرفية، كالضرورات الحسية وما إليها، والتي تجعل من المجاز هو الأمر البادي للظهور. وهذا يعني أن النسق الذي يتضمن المجاز والتأويل دون أن تسنده بعض المعايير الأولية التي سنتحدث عنها يعد نسقا مرجوحا في قبال ذلك القائم على قاعدة الظهور اللفظي، على أن الأخذ بالظهور اللفظي غالباً ما يتحدد بالمجمل الإشاري، وفي هذه الحالة إما أننا نعول على الفهم الإشاري ونجعله قاعدة راسخة دون أن نتعداه إلى الإيضاح والتفسير، حيث تتعدد في هذا الأخير الإمكانات والاحتمالات، فيكتفى بالمجمل دون المفصل، أو نتقبل حالات الإيضاح التي تبدي الظهور اللفظي من غير التكلف، وهي تفعل ذلك وفقاً لمعايير أخرى متحدة مع المعيار اللفظي، أي بمساعدة بعض القبليات مثل القبليات الحسية وما إليها. وحول معيار النص هناك قواعد نتخذها في الرفض والقبول والترجيح، إذ لدينا قاعدة التأييد البياني للنسق، وفي قبالها قاعدة الاستبعاد البياني، فمثلاً إن بعث الأجساد وكذا الخلود في العذاب كل ذلك يجد تأييداً بيانياً كما تشير إليه جملة من النصوص القرآنية. وفي القبال نجد مثلاً النسق الذي يعتقد بالمعاد النفساني ونفي بعث الأجساد استبعاداً بيانياً تبعاً لما تشير إليه جملة من تلك النصوص. كذلك فهناك قاعدة الإثبات البياني للنسق، وفي قبالها قاعدة النفي البياني، فمن حيث البيان أن النسق الذي يرى لأحكام النص مقاصد مصلحية للعباد يجد إثباتاً، ومثله النسق الذي يرى لله في خلقه غرضاً وحكمة، وكون الإنسان مكلفاً بعدد من التكاليف والأحكام، وأنه محاسب على أفعاله يوم القيامة، وأن الله لا يظلم عباده قط، وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون إلى آخره، كلها تجد إثباتاً دون أدنى شك، في حين إن النسق الذي يرى مثلاً بأن الثواب والعقاب يجريان كلوازم حتمية للأعمال دون علاقة بمثيب ومعاقب خارجي، وكذا النسق القائل بأن الله لا يؤثر في أفعال الناس، كل ذلك يجد نفياً طبقاً للبيان النصي للخطاب. ويلاحظ أن هذا المعيار للبيان النصي يتداخل مع المعايير الأخرى كالمنطق والوجدان، وبهذا التداخل يتقرر الإثبات والنفي، بمعنى أنه بفضل المعايير الأخرى تترتب النتائج الدالة على الإثبات والنفي. ولولاها لكان من الصعب للنسق أن يتحدد بشيء من الإثبات أو النفي، ولكان من الممكن أن يكون للبيان النصي قابلية على التأييد أو الاستبعاد فحسب، رغم أنه عند التحليل نجد أن الحالة الأخيرة هي أيضا قائمة على معيار المنطق. وقد يرد في هذا الصدد إشكال، وهو أنه إذا كان النص مدار فهم متنازع عليه، فكيف يمكن أن يتخذ معياراً للفهم؟ والجواب هو أننا لا نعتبر النص معياراً دون الاستناد إلى غيره من المعايير الدالة عليه كقاعدة الاستقراء، إذ بفعل هذه الأخيرة تتحد طبيعة ما يتضمنه النص من مرجعية. فمثلاً لا يمكننا التحقق من المسار العام للنص دون الاعتماد على هذه القاعدة، فمن خلالها نعرف بأن هذا المسار قائم على الفهم العرفي وليس طبقا للرمزية والتأويل البعيد، كما من خلالها نعرف بأن ما نستظهره من النص لا يتجاوز في الغالب الحد المجمل، وأن المغامرة في اقتحام التفاصيل غالبا ما ترمينا إلى شبكة لا تنتهي من التفاسير والاحتمالات. فلهذا التضييق فائدة عظمى، إذ يجنبنا من الوقوع في مستنقع التكثير الديني وتوسيعة المقدسات والخلافات، بل والحروب أيضاً، وفقاً للظنون والأوهام. لذلك كان الأولى أن نحافظ على المجمل وندع كل ما شأنه إغراقنا في بحر التيه لتلك التفاصيل، كالذي نراه بوضوح لدى تفاسير القرآن قديماً وحديثاً، فالغرض هو التثبت للتكثير والتوسيع، وهو كل ما نريده من النص كمرجعية ومعيار. 2- المعقولية والتعليل. يركز هذا المعيار على فهم النص وتعليله تعليلاً وجدانياً معقولاً، فيترجح على غيره لهذا الاعتبار، سواء كان هذا الغير ضعيف المعقولية أو غير معلل بالمرة. فمثلاً نعلم بأن الصدقة على النبي وأهل بيته حرام، في حين لم تحرم عليهم سائر الأموال كالهبة والهدية وتلك التي تكتسب بالحرب وما إليها. وجاء في عدد من الروايات إن الصدقة من أوساخ الناس، كما في صحيح مسلم وغيره. وقد يتبادر إلى الذهن لماذا هذا التمييز؟ فالصدقة حرام وهي من أوساخ الناس، في حين لم يرد ذلك حول الأموال الأخرى كالخمس مثلا. فقد تكون من الأوساخ لكنها ليست من أوساخ الناس. ومن المعقول من حيث التحليل إن علة التحريم المشار إليه تعود إلى كون الصدقة من مال الغير التي تفرض على المالك أن يعطيها، سواء رضي بذلك أم لم يرضى. وهي من هذه الناحية تختلف عن الهبة والهدية، فهي قابلة لأن تتضمن الكراهة والمنة ولو بحسب شعور من يستحقها، وهو ما لا يليق بالنبي وأهل بيته للشأن الذي يحظاه، مثل ما لا يليق بأي شأن رفيع كشأن الإمامة والرئاسة. وربما لمثل هذا ورد قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكما قال الإمام الشوكاني: لو أن الله أحل الصدقة على آل النبي لأوشك أن يطعن الناس في النبي، في حين إن سائر الأموال الأخرى لا يصدق عليها هذا الوصف. فمثلا إن الأموال التي مصدرها الجهاد الحربي لا تعد ملكا للمجاهدين، لأن شرط الجهاد هو أن يكون في سبيل الله دون ضميمة أخرى أو من غير شرط وقيد. وأن الغنائم التي يغنمونها ليست ملكا لهم، بل جعلت لهم حوافز منها، وهي أربعة أخماس الغنيمة، حتى أن بعض اللغويين اعتبر الغنيمة هي ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله عز وجل للمسلمين. وينطبق هذا الحال على الأموال الأخرى، مثل العثور على كنز وما إليه، وكل ذلك لا يعد ملكا للأفراد الذين يحوزون عليها، إنما يأتي الملك الأصلي بالكسب العملي، كما يأتي سائر الملك باعتبارات ليست متأصلة، مثل الإرث والوصية والهبة وما إليها. وعندما تتحقق مثل هذه الملكية فإنه يحرم التصدق بها على النبي وأهل بيته. أما الخمس وسائر الأموال فهي مما لا تصدق عليها تلك الصورة من الملكية الشخصية. على ذلك يتصف النسق الذي يجعل المال المكتسب بالعمل محرما على النبي وأهل بيته بأنه معقول ومعلل تعليلا مقنعا، مقارنة بالنسق الآخر الذي لا يراعي هذه الناحية، بل يتعامل مع القضية تعاملا تعبديا من غير تمييز بين المال المملوك ومنه المكتسب بالعمل وبين غيره من الأموال. ويجعل الفارق بين الزكاة وغيرها فارقا تعبديا، وهي أن الأولى تتعين وتجب حصرا عند وجود واحد أو أكثر من الأصناف التسعة، أي الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. فمثلا اعتبرت سائر الأموال الآتية بالأعمال المكتسبة هي مما يفرض عليها الخمس لا الزكاة، وبالتالي يجوز للنبي وأهل بيته الأخذ منها، رغم أنها أموال شخصية تكون عرضة للكراهة والمنة بحسب تحليلنا السابق. وأنه طبقا لهذه التعبدية أصبحت قيمة الشيء الواحد تؤخذ بعنوانين مختلفين، تارة بعنوان الزكاة وأخرى بعنوان الخمس، رغم بقاء القيمة كما هي كالذي سبقت الإشارة إليه من قبل. فقديما كانت العملة المستخدمة في البيع والشراء وسائر التداولات التجارية هي الذهب والفضة، في حين أصبح التداول في العصر الحديث قائما على الأوراق النقدية وما شاكلها. ومع أن قيمة الشيء لا تتغير سواء كان التداول بالذهب والفضة أو بالأوراق النقدية وما شاكلها، إلا أن طائفة من الفقهاء ميزوا بين الأمرين ففرضوا على العملة القديمة حكم الزكاة وعلى الحديثة حكم الخمس، وهو أمر غير معقول لأن الشيء هو هو من حيث القيمة. فطبقا للمقاصد لا يمكن الوقوف عند حرفية النص حول ما ورد بشأن الزكاة في النقدين من الذهب والفضة كالذي عليه فقه الإمامية، مثل ما تعرضنا إلى ذلك ضمن حلقة النظام الواقعي. ولسنا هنا بصدد سائر الدلالات التي تؤكد على ارتباط الخمس بالغنائم الحربية وما شاكلها من العثور على الأشياء التي لا يعرف مالكها، لا سيما وأن ما ورد حول الخمس آية واحدة فقط، وقد جاءت بصدد غنائم الحرب، ولم يعرف للخمس جبات وعاملون بخلاف الزكاة التي ورد حولها الكثير من الآيات، كما لم يعرف للناس من العمال والتجار والمزارعين تساؤلات حولها، إذ لو كان العمل بها جارياً لبان لكثرة السؤال وعموم البلوى، وهو ما لم يصلنا، خلافاً للزكاة كالذي اعترف به بعض الفقهاء المعاصرين، وأن حروب الردة ظهرت تحت مبرر منع دفع الزكاة ولم يرد ذكر الخمس ضمن هذا المبرر. وقد جاء في لسان العرب أنه تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمغنم والغنائم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون الخيل والركاب، كما جاء فيه قول الأزهري في معنى الغنيمة، وهو ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين، ويجب الخمس لمن قسمه الله له. وعرف الغنم بأنه الفوز بالشيء من غير مشقة، أو هو الفوز بالشيء من غير ترقب، وهو بذلك يختلف عن الكسب الناتج عن العمل. ويمكن أن يستند إلى قاعدة المعقولية والتعليل ما بحثه علماء أصول الفقه حول علل الأحكام، وإن كان بعضها يعود إلى غلبة الجانب المنطقي مثل الطرد، وهو اضطراد ثبوت الحكم مع وصف يفهم منه أنه العلة في الحكم، ومثل الدوران، وهو دوران الحكم مع وصف وجوداً وعدماً فيعلم أنه العلة. لكن هناك قواعد أخرى قد تتغلب فيها عوامل غير الجانب المنطقي، وربما يتداخل هذا العامل معها، لكن ميزتها أنها تشكل قواعد معقولة يغلب عليها الطابع الوجداني المعقول، ومن ذلك تخريج المناط وتنقيحه والسبر والتقسيم. فمثلا إن تعليل تحريم الخمر استنادا إلى ما فيه من خاصية السكر يترجح على التعليل المستند إلى سائر الخاصيات الأخرى كلونه وطعمه وما إلى ذلك، وهو ما يعرف لدى الأصوليين بتخريج المناط. ثلاثة، الواقع. يتقدم الواقع على غيره من مصادر الكشف المعرفي، ويتميز بكونه يساعد على التحقيق في أصول العقائد، وأن له الفضل في الكشف عن حجية النص وإثبات المسألة الدينية برمتها لا العكس، بمعنى أنه لولا الواقع لتعذر معرفة كونه حجة، ولتعذر الإلزام بأحكامه، كما له وظائف أخرى كثيرة تتعلق بالنص كما سنعرف. ومعلوم إن للواقع أقساماً متعددة نبرزها من حيث العلاقة بالنص إلى ما يلي: واحد، الواقع المطلق، وهو على قسمين، وصفي واعتباري، ويختص الأول بالواقع التقريري أو الإخباري سواء كان محسوساً أو غير محسوس، وهو يشمل كلاً من السنن والحقائق الكونية منها والبشرية، مثل سنة الحياة والموت وسنة تفاعل الإرادة البشرية مع القوانين الكونية وحقيقة كروية الأرض وجريان الشمس ومختلف حقائق عالم الحس والفضاء وغيرها، كذلك الحقائق التاريخية والتقاليد والأعراف العاملة وما إليها. وبالتالي فالواقع الوصفي على أنواع ثلاثة كما يلي: ألف الحقائق الخاصة المحسوسة وغير المحسوسة، ب الحقائق العامة من السنن والقوانين الحتمية، جيم السنن الاجتماعية والتاريخية والتقاليد والأعراف العامة مما لا يصل مداها إلى الحتم واللزوم. أما الواقع الاعتباري فهو يختص بقضايا القيم مثل اعتبارات المصالح والمضار. فمثلا يمكن اعتبار القيم الحسنة منشأ للغرض والمصلحة الواقعية. فالقيم من هذه الناحية ترتبط بالواقع ارتباطا وثيقا، فللقيم الحسنة آثارها الواقعية من المصلحة الأكيدة، وإن كشف العقل عن قضايا الحسن هو كشف عن المصالح الواقعية أيضا. فما من شيء حسن إلا وفيه مصلحة واقعية راجحة. فمثلا إن مبدأ الصدق يعد حسنا حيث يترتب عليه من آثار المصلحة العامة، حتى وإن كان مفصولا عن النية والدافع الأخلاقي. فلو كانت الحياة قائمة على قاعدة الكذب لعجز الناس عن معرفة الحقائق إلا ما ندر، ولترتب على ذلك فقدان الثقة التي يتوقف عليها إمكان التواصل في العلاقات الإنسانية. وقد اتضح من خلال الدراسات الحديثة مدى أهمية مبدأ الثقة في العلاقات الإنسانية كالعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من علاقات الواقع. 2- الواقع الخاص بالتنزيل، وهو خاص بعصر النبي خلال فترة تنزيل الخطاب الديني. 3- الواقع الظرفي، وهو ما يتعلق بالظروف الخاصة عدا عصر النبي أو فترة تنزيل الخطاب الديني. وخصوصية هذا الواقع هو أنه محدود بظرفه الخاص كبعض الأعراف والتقاليد التي ليس لها صفة العموم والشمول، خلافا للتقاليد والأعراف الواردة في الواقع المطلق. فتقاليد الواقع الأخير وأعرافه لا تتحدد بظرف ما من الظروف، مثل ما يشمل سنن الحياة العامة وقوانين الطبيعة والمجتمع. ومن الواضح إنه لا اعتبار للقسم الأخير من الواقع ضمن المعايير المتخذة في الترجيح، إنما يؤخذ بعين الاعتبار كل من الواقع المطلق والواقع الخاص بالتنزيل، وذلك كالتالي: هناك حالات في الواقع المطلق تؤخذ كمبررات للترجيح، تارة بعنوان التأييد وأخرى بعنوان الاستبعاد وثالثة بعنوان الإثبات ورابعة بعنوان النفي. فمن أبرز الأمثلة على التأييد الواقعي ما يتعلق بالنسق الذي يجمع بين الفكرتين المتعارضتين للاختيار والجبر في مسألة القضاء والقدر، إذ الواقع يؤيد هذا الجمع والتوفيق، مثلما أن الخطاب الديني يؤكد هذه الناحية أيضاً. وعليه يرجح النسق الذي يكشف عن الاتساق بين الجانبين التاليين: كثرة الدلالات التي يظهرها نص الخطاب على كل من الجبر والاختيار، ومنطق الواقع الدال على تلاحم الأمرين معاً وما يتمتعان به من نسبية، حيث لا اختيار من غير جبر، إذ تخضع عملية الاختيار لقانون نسبية الارتفاع والانخفاض المعاكس طبقا لتفاعل الإرادة مع سنن الجبر الطبيعية، فتنخفض الإرادة مع زيادة الضغط المعاكس لهذه السنن، وبالعكس كما هو واضح من السلوك القائم على العادة والتطبع مقارنة بالسلوك الابتدائي، إذ تكون قوة الجبر في الأول مرتفعة طبقاً للعادة والتطبع في الوقت الذي تكون نسبة الإرادة فيه منخفضة، ما لم يكن التطبع قائماً على الإرادة ذاتها، بينما تكون قوة الجبر في السلوك الابتدائي منخفضة قياساً بالأول، وعلى عكسها تصبح قوة الإرادة. هكذا فالنسق الذي يوفق بين ما يظهره الخطاب من معنى وبين ما يشهد عليه الواقع من تأكيد هو أرجح من غيره من الأنساق. أما قاعدة الاستبعاد الواقعي وهي ما نستبعد فيها صحة مضمون النسق، فمن الأمثلة عليها النسق الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الحوادث التاريخية والأفعال وردود الأفعال الخاصة بقضية الخلافة بعد وفاة النبي، أو مثل النسق الذي لا يعول على السنن وقوانين الكون والاجتماع في فهمه للنصوص، كتلك التي تبدي طابعا أسطوريا، وكذا مثل النسق الذي يعزو كل الحوادث لفعل الله المباشر فينفي علاقات الطبيعة وفقا للارتباطات الخاصة بالأسباب والمسببات، طبقا لنظرية العادة كما هو الحال لدى الأشاعرة وغيرها. كما هناك قاعدة الإثبات المعرفي والتي يثبت فيها مضمون النسق من الناحية الواقعية، مثل ذلك الذي يثبت مضمونه اعتمادا على البحث العلمي الطبيعي، ثم أن هناك قاعدة النفي الواقعي والتي ينفى فيها مضمون النسق، مثل ذلك الذي يذهب إلى اعتبار الأفلاك السماوية كائنات حية مدركة وذات نفوس شريفة كما يراه الفلاسفة، وقد أسقطوه على فهم النص أو النسق الذي يرى أن من العلوم المستأثرة لله على البشر علم ما في الأرحام من ذكر وأنثى، أو ذلك الذي يرى بعض الأقوام من الجن تعويلا على بعض الروايات، وكذلك النسق الذي يرى وجوب إعداد رباط الخيل في الحرب من دون شرط القياس السياق التاريخي. والملاحظ حول هذا الواقع هو أنه يتقبل التحقيق الذي يستدعي الانتظار أو ما يعرف بأفق التوقع، وقد ينجم عنه ما يسمى بخيبة التوقع والانتظار كالذي يتحدث عنه فلاسفة العلوم الطبيعية، ومنهم كارل بوبر الذي يعتبر فائدة هذا المبدأ هو أنه يعمل على التقدم العلمي والحياة، وذلك عندما يتبين خطأ الفرضيات المطروحة، وتعد هذه الخيبة شبيهة بتجربة شخص أعمى يصطدم بحاجز فيعرف بذلك وجوده. وعندما نلاحظ أن فرضياتنا كانت خاطئة، عندئذ فقط ندخل في علاقة تواصلية مع الواقع. إن تبين أخطاؤنا هو التجربة الإيجابية التي نستخلصها من احتكاكنا بالواقع. وكما يشير ريتشارد موريس أيضاً إلى أن تبيان الخطأ في النظرية العلمية قد يكون في كثير من الأحيان مهماً جداً، فالتحقق من أن النظرية خاطئة يمد بالحافز على البحث عن نظريات جديدة وفيه يتحقق التقدم، لكن خطأ التجربة وما أكثرها قد يكون بالنسبة لصاحب النظرية كارثة، كالذي عبر عنه الفيزيائي الأديب رولان أومينيس في أسلوبه الشعري بقوله: لا شيء مثير للرعب أكثر من الاغتيال السافل الحقير لنظرية جميلة بفعل وقائع ملعونة. وقد وصفت التجارب بأنها بمنزلة إلقاء زهرة النرد، ففي كل يوم هناك مواجهة للعلم مع الواقع بهذا الإلقاء، ولا شك إن نسبة الأخطاء تفوق الإصابة بكثير. وقد وصف الفيزيائي أومينيس هذا الحال بمقبرة كبيرة تضم رفات الأفكار، لكن الأخطاء مع ذلك مفيدة رغم خيبة التوقع. ويمكن تطبيق هذا المبدأ على نظريات الفهم والاستنباط، سواء من حيث انتظار نتائجها وفق أفق التوقع أو من حيث ما يصادفها من خيبة الانتظار، فللزمن حكمه الخاص سواء من حيث التصديق أو التكذيب. فمثلا كشف الزمن عن بطلان عدد من الآراء القديمة لدى الإمامية الاثنى عشرية حول التصرف بالخمس، كالرأي القائل بوجوب دفن الخمس في باطن الأرض أو رميه في البحر أو إيداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخر حتى ظهور المهدي. وقد استمر بقاء هذه الآراء لا سيما الأخير إلى ما يقارب 900 سنة متواصلة، أي منذ بداية القرن الرابع وحتى القرن الثاني عشر الهجري، كالذي فصلنا الحديث عنه خلال النظام الواقعي. ولولا طول غيبة الإمام المهدي لما تبينت قيمة هذه الآراء وفق ذات المتبنيات الشيعية، لكن ظهور بطلانها ووضوح كونها تفضي إلى تبديد الثروة وإهدارها ساعد على التقدم في التفكير، بمعنى أن خيبة الانتظار قد ساعدت الفكر الشيعي على أن يجد بدائل نظرية أخرى متماسكة. أما حول الواقع الخاص بالتنزيل فعادة ما يكون للنص سياقات ظرفية نظرا لتفاعل النص مع الواقع، لا سيما في مجال الأحكام. فمثلا من الصعب فهم قضايا النسخ وصور تعامل الخطاب مع المشركين وأهل الكتاب وغيرها من دون أخذ المعيار الآن في الذكر بعين الاعتبار، كما فصلنا في الحديث عن ذلك خلال الحلقة المشار إليها سلفا. وعموما إن النسق الذي باستطاعته التوفيق بين تعارض الدلالات النصية طبقا لتعارض الظروف الخاصة هو نسق مرجح على غيره. فمثلا من الصعب تبرير التعارض الحاصل بين الآيات القرآنية حول الموقف من المشركين وأهل الكتاب من دون أخذ اختلاف الظروف والوقائع الخاصة بعين الاعتبار. وذات الشيء يصدق مع النسق الذي يراعي مرونة التشريع الديني مقارنة بغيره، فمن الصعب تفسير هذه المرونة دون اللجوء إلى فكرة اختلاف الظروف الخاصة وتعارضاتها. كما يمكن أن يتخذ هذا الواقع معيارا لنفي النسق، ومن ذلك نفيه للنسق الذي يعول على نجاسة المتنجس، إذ لو صح ذلك لكان هناك عسر شديد على الناس في عصر النص وما تلاه من عصور حتى زمن الإصلاحات الحديثة. فغالبا ما كانت أسر العوائل كبيرة تبتلى ببيوتها بكثرة النجاسة، وتشتد حاجتها للتطهير لكثرة النسل وقلة الموانع آنذاك، مع الأخذ بنظر الاعتبار بساطة البيوت وتواضعها وقلة الماء وبعد منابعه، الأمر الذي يجعل من التطهير عملية شاقة لا تتسق ومقصود الشرع. كذلك يمكن أن يتخذ هذا الواقع مؤيدا للنسق، ومن ذلك النسق القائل بأن علة فرض الزكاة على المحاصيل الأربعة المعروفة دون غيرها هي لأن هذه المحاصيل كانت رئيسية وقت عصر النص، كالذي ذهب إليه أبو حنيفة. وعلى العكس من ذلك يمكن أن يتخذ معيارا للاستبعاد، مثل استبعاده للنسق الذي لا يعترف بحالة التدرج في بعض الأحكام طبقا للحاظ الواقع، كما هو الحال مع تحريم الخمر، حيث من الصعب فهم النصوص حوله ما لم يؤخذ بعين الاعتبار التدرج في أحكامه طبقا للظروف الخاصة.